الحمد لله، أحمده وأستعينه واستغفره وأتوب إليه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وكنا شرعنا في كتاب الإجارة من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. كنا شرعنا في مسألة استئجار الضير. ها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. يقول الشيخ العلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى تحت باب الإجارة: ويشترط لصحة العقد العلم بمدة الرضاع.
نعم، هو يتحدث عن استئجار الضير وهي المرضى. قال: ويشترط لصحة العقد العلم بمدة الرضاع، لأنه لا يمكن تقديره إلا بها، يعني لا يمكن تقديره إلا بها، فتكون مدة الرضاعة محددة. نعم.
ومعرفة الطفل بالمشاهدة وموضع الرضاع.
نعم، ومعرفة الطفل بالمشاهدة، يعني أن اشترط رؤية المرتضع، يعني أن ترى المرأة الضير الشخص الذي يرضع، ويعني بعضهم قال بل تكفي صفته. نعم، لكن المذهب تشترط رؤية الرضيع ولا يكفي وصفه عن رؤيته، لأن الرضاع يختلف باختلاف الرضع كبرا وصغرا ونهمة وقناعة، ولأن الوصف لا يأتي على المقاصد المتعلقة بالرضاع.
وموضع الرضاع.
نعم، وموضع الرضاع هل هو عند المرضعة أو عند ولي الطفل، لأنه يختلف أيضا، فيشق عليها في بيت المستأجر ويسهل عليها المرضع في بيتها. وإذا دفعت الضير، نعم، فلا بد من معرفة هذا الأمر في العقد.
ومعرفة العوض.
ومعرفة العوض، المقدار المستأجر عليه يعرف هذا كله، فلا بد من العلم بمدة الرضاعة ومشاهدة الطفل ومعرفته، وكذلك موضع الرضاع، هل هو في بيت الضير أم في بيت ولي الرضيع، وكذلك معرفة العوض. لكن لو اتفق مع مرضع وأعطيت الرضيع ودفعته إلى امرأة أخرى، ولم يشترط في العقد أنها ترضعه بنفسها، فهل تستحق الإجرة؟ هل تستحق الأجرة؟ استأجروا رضيع ضئرا وأعطوها الطفلة وما اشترطوا عليها شرطا، لكنها دفعته إلى أخرى، المذهب أنها لا تستحق شيئا من الأجرة، لأنهم استأجروها بعينها، لأنهم استأجروها بعينها على أن ترضع لهم الطفل، ولم تفعل. كذلك مما يذكرونه إذا سقط الرضيع لبن الأغنام بدلا من لبنها، ومستأجر الرضيع وهي هذا استأجر الضير والضير أرضعته من لبن الأغنام بدلا منها، أيضا لا تستحق الإجرة، لا تستحق الإجرة، لأنها لم توفي بالمعقود عليه، ولأن لبن الجنس لا يقارب بلبن غيره، يعني لبن المرأة لا يقارب بلبن الأغنام ونحوها. كذلك استئجار الضير الكافرة لإرضاع المسلم، هل يجوز أن يستأجر ضيرا كافرة لإرضاع المسلم؟ طبعا المذهب يكره،
يكره أن يستأجر مرضعة كافرة، لأن الكافرة تشرب الخمر وتأكل الخنزير، فيخشى أن يطعم الرضيع من ذلك ويتغذى عليه، ولأن المرضع تصبح أما له، تصبح أما له، فربما دعت ذلك، دعاه ذلك أو دعته إلى خلاقها، تأثر بها، وربما أحب دينها لحبه لها. ومن العلماء من جوز أن تستأجر الرضيع، قال لأن خبث الكفر في اعتقادها دون لبنها. ومنهم من جوز الكافرة إذا كانت كتابية، إذا كانت كتابية، فقال الكتابية تجوز وغير الكتابية لا تجوز. نعم.
وإن دخل حماما أو سفينة بلا عقد، أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا ليعمله بلا عقد، صح بأجرة العادة.
نعم، هذه مسألة المعطاء. يقول إن دخل حماما أو سفينة بلا عقد، أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا ليعمله بلا عقد، صح بأجرة العادة. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، لأنه كما قال المصنف إيش؟ لأن العرف
الجاري بذلك يقوم مقام القول.
أي لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول. فيقول بلا عقد صح بأجرة العادة، يعني هذه أجرة بإيش؟ بالمعطاة. فإذا دخل الحمام ثم اغتسل منه وخرج، والحمام مكتوب عليه مثلا أن الإيجار بالساعة كذا وكذا، أن الإيجار بالساعة بكذا، وهو لم يرى صاحبه، صاحب الحمام، فإنه يصح بإجرة العادة، والعادة في مثل هذا تقدر بالزمن، كل ساعة بكذا، كل ساعة بكذا، فيؤخذ مما دخل الحمام مما جرت به العادة، مما جرت به العادة. مثال ذلك أيضا ما يفعله بعض الناس الآن من إدخال السيارة في مواقف السيارات، تجده يدخل ولا يأخذ البطاقة لتعين الوقت للدخول، ثم إذا خرج دفع الأجرة، دفع الأجرة، أو يحاسب بالبطاقة لأن العادة جرت بذلك. فلذلك قال المصنف إيش؟
وكذا لو دفع متاعه لمن يبيعه أو استعمل حمالا ونحوه فله أجرة مثله.
وكذا لو دفع متاعه لمن يبيعه أو استعمل حمالا ونحوه كدلال وحجام ومكارن. قال الإمام ابن القيم قواعد أحمد رحمه الله أن الشرط العرفي كاللفظ سواء، أن الشرط العرفي كاللفظ سواء، ولهذا أوجب الأجرة على من دفع ثوبه إلى غسال أو قصار أو عجينة إلى خباز أو طعامه إلى طباخ، يعملون بالأجرة، أو دخل الحمام أو استخدم من يغسله مما عادته يغسل بالأجرة ونحو ذلك. ولم يشرط لهم أجرة، أنه يلزم في هذا أجرة المثل، أنه يلزم في هذا أجرة المثل. قال أيضا أي الإمام ابن القيم قال إن ركبت هذه الدابة إلى أرض كذا فلك 10، أو إلى أرض كذا فلك 15، أو إن خط القميص اليوم فلك درهم، أو غدا فنصف درهم، أو زرعت أرضا حبا فمئة، أو شعيرا ف200. هذا كله جائز وصحيح، لأن هذا الثابت عن الصحابة جوازه، كما ذكر البخاري رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه دفع أرضه إلى من يزرعها، قال إن جاء عمر بالبذر فله كذا وكذا، وإن جاءوا به فلهم كذا وكذا، ولم تخالفه الصحابة، ولم تخالفه الصحابة. نعم.
فله أجرة مثله ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة.
نعم، فله أجرة مثله ولو لم تكن له عادة بأخذ الأجرة، هذا هو المذهب. واشترط بن قدامة أن يكون لهم عادة، أن يكون لهم عادة بأخذ الأجرة. نعم.
الشرط الثالث الإباحة في نفع العين المقدور عليه المقصود.
نعم، الشرط الثالث الإباحة في نفع العين، في نفع العين دون الأجزاء، دون أجزاء العين. قال الشرط الثالث الإباحة في نفع العين، نعم، المقدور عليه المقصودة.
كإجارة دار يجعلها مسجدا وشجر لنشر ثياب أو قعوده بظله.
نعم، قال الشرط الثالث الإباحة في نفع العين المقدور عليه، يعني النفع المقدور عليه المقصود، كإجارة دار يجعلها مسجد وشجر لنشر ثيابه أو قعود بظله. فالمذهب أن ذلك يجوز، أن ذلك يجوز كله، استجار شجرة ليجفف عليها الثياب فإنه يجوز ذلك. نعم.
فلا تصح الإجارة على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر.
نعم، قال فلا تصح الإجارة على نفع محرم، لأنه قال الشرط إيش؟ الإباحة. فلذلك قال فلا تصح الإجارة على نفع محرم، ومثل بذلك بالزنا كالزنا والزمر، الزمر يعني استعمال المزامير يعني آلات اللهو، ويقاس على ذلك كل المعازف، كل المعازف تقاس على ذلك. فلو اشترط شخص استاجر شخصا على عزف أو على زمر فالإجارة محرمة، فالإجارة محرمة وغير صحيحة، والفاعل لا يستحق الأجرة لأن الإجارة غير صحيحة، لأن الإجارة غير صحيحة. والغنى، الغناء هو تلحين القصائد الشعرية، يعني تلحين القصائد والشعر وما أشبه ذلك. ثم الغناء أقسام، منه ما هو مباح، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو محرم. فالمراد هنا الغنى المحرم، وهو يدور على شيئين، إما أن يكون موضوع الأغنية فاسدا، وإما أن تكون الأغنية مصحوبة بآلات محرمة، هذا هو الغناء المحرم. إما أن يكون الموضوع فاسدا كوصف النساء والمردان والخمر وما أشبه ذلك، هذا محرم لذات القصد، أو يكون الموضوع غير محرم في حد ذاته، فهذا إن صحبته آلة موسيقية صار حراما لما صحبه. وأيضا لو لم تصحبه آلة، لو لم تصحبه آلة، لم تصحبه آلة فليس بحرام. وإن كانت الأغنية في مدح آلهة المشركين فهي حرام، لأن هذا أشد من الوصف، من وصف الزنا. وأما الغنى المباح فمثل حداء الإبل أو الغناء على الأعمال المباحة يستعان به على التعب بدون أن يصحب بآلات موسيقية. والصحابة لما بنوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي معهم كانوا ينشدون على العمل ويقرهم على ذلك. نعم. يقول وجعل إيش داره كنيسة أو صومعة أو بيعة أو بيت نار، لأن ذلك إعانة على المعصية، أو لبيع الخمر، يقول الله تعالى وتعاونوا البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأخذ الأجرة على عمل محرم شرعا أكل للمال بالباطل، أكل للمال بالباطل. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، والأجرة كالثمن، فأخذ الأجرة على ما هو محرم حرام. فإن كان المؤجر يعلم أن المستاجر يريد المكان لفعل المعاصي كبيت لاستماع الغناء فالمذهب أنه لا يصح العقد مطلقا، المذهب أنه لا يصح العقد مطلقا،
لأن المنفعة
كذلك مما يدخل في هذا الموضوع ما ذكره العلماء من عدم جواز أخذ الأجرة على نقل الأشياء المحرمة كالخمر والخنزير، إذا نقلها إذا استاجر رجلا ليحمل له الخمر فلا يجوز له ذلك، لا تجوز أخذ الأجرة على الأشياء المحرمة. كذلك ما تجوز على الإجارة لإجارة الفحل للضراب، لا يجوز عند جمهور العلماء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، عن عسب الفحل، وجوزه المالكية للضراب إذا كان مدة معلومة، إذا كان مدة معلومة بالقياس على إجارة الضير، بالقياس على إجارة الضير للرضاع، مع أنه ممنوع بيع لبنها أي الضير، لكن هذا قياس فاسد لأنه نظر في مقابل النص، النص يقول إيش؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فدل على عدم جواز ذلك لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. قال لأن المنفعة المحرمة،
لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها والإجارة تنافيها.
نعم، لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها والإجارة تنافيها لكونها من الإعانة على الإثم والعدوان.
وسواء شرط ذلك في العقد أو لا إذا ظن الفعل.
نعم، وكذلك وسواء شرط ذلك في العقد أو لا إذا ظن الفعل، فإذا ظن الفعل فإنه يكون محرما. وفرق بينما إذا كانت الإجارة لفعل محرم كما لو استاجر البيت لشرب الخمر أو الدخان أو الاجتماع على المحرم فلا يجوز لما تقدم من الدليل، وبينما إذا جاء المحرم تبعا وليس قصدا كما لو استاجر البيت للسكنة ثم عصى الله فيه بشرب دخان أو خمر أو سماع غناء لأنه جاء تبعا وليس قصدا، والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.
وإجارة طير ليوقظه للصلاة لأنه غير مقدور عليه.
قال ولا تصح إجارة طير ليوقظه للصلاة لأنه غير مقدور عليه. ما يستاجر لصوته فإنه يعلم بالسماع، يعلم بالسماع، مثل ما لو استاجر الإنسان ساعة لمنبهة لأجل أن تنبهه لعمل ما، فلا بد يعني أن تسمع ولا يكفي الرؤية، أن استاجرها للصوت. ولو استاجر ديكا من أجل أذانه فلا بد أن يسمع صوته، لأن بعض الديكة صوته جميل وبعضها ليس كذلك، بعضها يكون أبح، فهي تختلف ليست واحدة. لو استاجر لسماع صوتها محظور، لكن لو استاجرها لتوقظه للصلاة لا، قالوا ما يصح، لأنه لا يمكن استيفاء المنفعة، لأن الديك ربما نام في بعض الأيام. والخلاصة أنه يشترط إيش؟ معرفة العين المؤجرة. فما استوجر بالرؤية فبالرؤية، وما استوجر للصوت فبالصوت، وما لا يمكن إدراكه إلا بالرؤية فلا بد فيه من إيش؟ لا بد فيه من الرؤية، وما يمكن إدراكه بالصفة فيكتفى فيه بالصفة. نعم.
ولا شمع وطعام ليتجمل به ويرده، ولا ثوب.
نعم. تصح إجارة الطير، طير الصيد، لو استاجر طير البازي ونحوه يصح، لأنه نفع مباح متقوم. لكن قال ولا شمع وطعام ليتجمل به ويرده، لماذا لا يصح شمع طعام، شمع وطعام ليتجمل به ويرده؟ لأنه ليس من المنافع المقصودة، ليس من المنافع المقصودة. كذلك قال إيش؟
ولا ثوب يوضع على نعش ميت،
ولا ثوب يوضع على نعش ميت مثله، لأنه ليس من المنافع المقصودة. قال ذكره
في المغني والشرح. ولا نحو تفاحة لشم،
ولا نحو تفاحة لشم، وهذا باتفاق الأئمة في الجملة أنه يشترط في المنفعة أن تكون متقومة، متقومة مقصودة لاستفاف العقد. لا يكفي لصحة الإجارة أن تكون المنفعة مقصودة للمستأجر، بل لابد أن يكون فيها منفعة مقصودة في الشرع وفي نظر العقلاء، وفي نظر العقلاء. نعم.
وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه المعلوم عليه لإباحة ذلك.
نعم. وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه، ليضع أطراف الخشب عليه المعلوم. قال وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه المعلوم عليه، يعني على الجدار. قال إيش؟ لإباحة
ذلك.
ذلك إن لم يتعين ذلك على الجار، لأنه قد يتعين على الجار المؤجر، فإن تعين عليه وضع خشب جاره على جداره وجب ذلك عليه، ولا يجوز أخذ الأجرة، كما تقدم معنا في باب الصلح. والمؤلف هنا ذكر هذه المسألة مع وضوحها فيما تقدم، لكن لأن المدة مجهولة، لأن المدة مجهولة، وسقط وجوب تعيينها. لماذا؟ للحاجة، للحاجة، لأن الوضع أصلا من أجل الحاجة، فما دامت الحاجة قائمة فيكون ذلك مباحا.
ولا تؤجر المرأة نفسها بعد عقد النكاح عليها بغير إذن زوجها لتفويت حق الزوج.
نعم. قال ولا تؤجر المرأة نفسها بعد عقد النكاح عليها بغير إذن زوجها، ثم علل ذلك لتفويت حق الزوج. تأجير الزوجة نفسها، لتأجير الزوجة نفسها لا يخلو من أمرين إذا لم يكن فيه محظور شرعي. الأول أن يكون على مدة من ساعة كذا إلى ساعة كذا، فلا يجوز إلا بإذن الزوج، لتفويت حق الزوج، لتفويت حق الزوج. الثاني أن يكون على عمل كخياطة ثوب ونحو ذلك، فيجوز لعدم تفويت حق الزوج بشرط عدم ضرر الزوج. فالزوجة لا تؤجر نفسها بغير إذن زوجها. المرأة إذا تزوجت إنسانا لا يصح نقول ملكها، ها؟ وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بأنهن إيش؟ عوان عند الأزواج، والعواني جمع عانية، والعانية هي الأسيرة. وقد وقد ذكر الله في القرآن سمى في القرآن سمى الزوج سيدا، ها، فلما ألف يا سيدها لدى الباب، سيد سيده زوجها، إذن في اللفظ هنا تكون إيش مملوكة، أه؟ ونفعها مملوك للزوج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، يعني صوم النفل. فالوقت مملوك للزوج فلا تؤجر نفسها بغير إذن زوجها حتى يأذن، وإذا أذن فالحق له، أذن فالحق له. وإذا طلبت المرأة من زوجها أن يأذن لها أن تخدم فأذن لها جاز، جاز لها ذلك. ولو استأذنت من زوجها أن تشتغل بعمل كالتدريس مثلا جاز لها، يجوز ذلك. فإن لم يأذن لها فإنه لا يحل لها أن تؤجر نفسها إلا بإذنه. فإن شرط على الزوج في عند العقد أن تؤجر نفسها فلا بأس، فالمسلمون على شروطهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم، وهذا يقع كثيرا في الآونة الأخيرة.
فصل. ويشترط في العين المؤجرة 5 شروط.
نعم، فصل يعني في ما يتعلق بالاستئجار. قال ويشترط في العين 5 شروط، في العين المؤجرة 5 شروط.
أحدها معرفتها برؤية أو صفة إن انضبطت بالوصف.
نعم، أحدها معرفتها برؤية أو صفة إن انضبطت بالوصف، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. وقال أكثر أهل العلم بشرط معرفة عين المستأجرة، العين المستأجرة بالمشاهدة إن كانت لا تنضبط بالوصف، أو بالصفة إن كانت تنضبط بها قياسا على البيع، قياسا على البيع. في وجه ثاني أنه يجوز ولو على الخارطة، أنه يجوز ولو على الخارطة، لكن يكون للمستأجر الخيار إذا رآها، يكون للمستأجر الخيار إذا رآها.
ولهذا قال في غير الدار ونحوها مما لا يصح فيه السلم.
نعم، ولهذا قال إيش؟
ولهذا قال في غير الدار ونحوها مما لا يصح فيه السلم.
ولهذا قال في غير الدار ونحوها، الدار ونحوها لا يكفي فيها الصفة، فلا بد من الرؤية. في أشياء تكفي الوصف، في أشياء تحتاج إلى رؤية. فالسيارة مثلا يكفي فيها الصفة، كذلك البعير والحيوان لو استأجر فإنه يكفي فيه الصفة، لكن الدار ونحوها. ولذلك قال مما لا يصح فيه السلم كالأرض للزرع وما أشبه ذلك لا يجوز إلا برؤيتها بالعين، إلا برؤيتها بالعين. نعم.
فلو استأجر حماما فلا بد من رؤيته، لأن الغرض يختلف بالصغار والكبار ومعرفة مائه ومشاهدة الإيوان ومطرح الرماد ومصرف الماء.
نعم، قال فلو استأجر حماما فلا بد من رؤيته، لأن الغرض يختلف بالكبر والصغر ومعرفة الماء ومشاهدة الإيوان. الإيوان هو قاعة، هو القاعة، قاعة أو مساحة مستقلة عادة تكون مقببة ومحاطة بسور من 3 أوجه، هذا يسمى إيوان. تكون 3 جهات بسور قائم وجهة مفتوحة، جهة مفتوحة بالكامل. طب الكلمة هذه فارسية، هذه فارسية إيوان، وينطق إيفان. فهذا المقصود بالإيوان، فهو يحتاج إلى أن يشاهده ويعرف طوله وعرضه. وكذلك الدار كلها تحتاج، الحمام مثلا يحتاج أن يعرف هذه الأشياء للحاجة إلى معرفتها، ومطرح الرماد يعني موضع الزبل، ومصرف الماء أي ماء الحمام، هذه يعني تحتاج إلى أن يراها. وهذا هو المذهب، وهذا هو المذهب.
وكره أحمد كراء الحمام لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه.
نعم، قال وكره أحمد كراء الحمام لأنه يدخله من تنكشف عورته. هذا كما قال ابن حامد على طريق الكراهة تنزيها لا تحريما، لأنه تبدو في عورات الناس فتحصل الإجارة على فعل محظور فكرهه لذلك. فأما العقد فصحيح، وهذا قول أكثر أهل العلم أن العقد صحيح، وكما قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن كراء الحمام جائز إذا حدده وذكر جميع آلته، وهذا قول أكثر العلم، لأن المكتري إنما يأخذ الأجر عوضا عن دخول الحمام والاغتسال بمائه، والناس قد يكونون بحاجة إلى مثل هذا الشيء. نعم.
والشرط الثاني أن يعقد على نفعها المستوفى دون أجزائها، لأن الإجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء فيها.
نعم، الشرط الثاني أن يعقد على نفعها المستوفى دون أجزائها، وهذا قول إيش؟ جمهور أهل العلم، لأن الإجارة إيش؟ هي بيع إيش قال؟
لأن الإجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء فيها.
فلا تدخل الأجزاء فيها، ومر معنا بالأمس ها أن مورد العقد ما هو؟ مورد العقد عند الجمهور هو المنافع، لأنها هي التي يجوز التصرف فيها. وعند بعض الشافعية كما ذكرنا بالأمس أن مورد العقد هو العين، لأن المنافع معدومة. وأنت يا شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أن كل ما يتجدد ويحدث بدله فإنه يجوز، مثل استئجار الضير، ومثل استئجار نقع البير، ومثل إيش استئجار البهيمة من أجل شرب لبنها. أن يعقد، فلذلك قال المصنف أن يعقد المستوفى دون أجزائها، دون أجزائها. أيوة، ثم قال إيش؟
فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله.
نعم، فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ولا الصابون للغسل ونحو ذلك، لأن هذا يستهلكه.
ولو أكرى شمعة ليشعل منها ويرد بقيتها وثمن ما ذهب وأجر الباقي فهو فاسد.
ولو أيش قال؟
ولو أكرى شمعة
ليشعل منها ويرد بقيتها وثمن ما ذهب وأجر الباقي فهي فاسد. قالوا لأنه يشمل بيعا وإجارة، وما وقع عليه البيع مجهول، وإذا جهل المبيع جهل المستأجر.
ولا حيوان ليأخذ لبنه أو صوفه أو شعره أو وبره.
ولا حيوان ليأخذ لبنه أو صوفه أو شعره أو وبره، هذا هو المذهب وهو قول جمهور العلماء. فلا يصح أن يستأجر شاة لأخذ لبنها، لأن المقصود الأصلي في عقد الإجارة المنفعة للأعيان، وهذا المقصود العين وهي لا تملك ولا تستحق بالإجارة. في قول عند الحنابلة واختاره شيخ الإسلام بن تيمية جواز استئجار الحيوان للبنه، وتقدم معنا كلام ابن القيم عند قول المؤلف وتصح الإجارة على الأجير والضير قياسا على الضير، فإجارة الضير ثابتة بالنص. واختار الشيخ تقي الدين جواز إجارة قناة مدة معينة، قناة من الماء وماء فائض بركة، وإجارة حيوان لأجل لبنه قام به هو أو ربه، فإن قام عليها المستاجر وعلفها فكاستئجار الشجر، وإن علفها ربها ويأخذ المشتري لبنا مقدرا فبيع محض، وإن كان يأخذ اللبن مطلقا فبيع أيضا. وليس هذا بغرر، يقول لأن هذا يحدث شيئا فشيئا، فهو بالمنافع أشبه، فإلحاقه بها يعني بالضير أولى. ولأن المستوفى بعقد الإجارة على زرع الأرض هو عين من الأعيان، وهو ما يحدثه الله من الحب بسقيه وعمله، وكذا مستاجر الشاة للبنها مقصوده ما يحدثه الله تعالى من لبنها بعلفها والقيام عليها، فلا فرق بينهما، يقول فلا فرق بينهما. والآفات والموانع التي تعرض للزرع أكثر من آفات اللبن، يقول ولأن الأصل في العقود الجواز والصحة، الجواز والصحة. قال وكظير يعني مثل الضير. نعم،
إلا في الضئر فيجوز وتقدم،
إلا في الضير فيجوز كما تقدم عند قول المؤلف، وتصح الإجارة في الأجير والضير بطعامها وكسوتها. وقال ابن القيم رحمه الله ليس المعقود عليه إلقام الثدي أو وضعه في الحجر أو نحو ذلك، بل هذا وسيلة إلى المقصود ولا قيمة له أصلا، والمقصود هو اللبن. وقواه ابن القيم بعشرة أوجه ذكرها رحمه الله تعالى في زاد المعاد، يقول وشياها وقياس الشاة والبقرة والناقة للانتفاع بلبنها على الضئر أصح وأقرب إلى العقل من قياسها على إجارة الخبز والأكل، على إجارة الخبز والأكل. نعم،
ونقع البئر أي ماؤها المستنقع فيها وماء الأرض يدخلان تبعا،
يقول ونقع البئر أي ماؤها المستنقع فيها وماء الأرض يدخلان تبعا، يعني لا أصالة، لا أصالة، فلو غار الماء لم تنفسخ الإجارة، وهذا هو المذهب. مع أن هذه الأشياء التي ذكرها قال إيش كحبر إيش؟
كحبر ناسخ وخيوط خياط وكحل كحال ومهرم طبيب ونحوه،
هذه الأشياء تذهب عينها، أليس تذهب عينها؟ لكن جاز هذا تبعا، قالوا جاز تبعا، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يعني لو استاجر شخص من آخر بئرا لسقي إبله أو زرعه فهذا جائز، مع أن المعقود عليه إيش الآن؟ المعقود عليه هو إيش؟ هو الماء، وهو عين وأجزاء، فكيف يجيبون عن قولهم إيش إن الإجارة لا بد أن تقع على المنفعة؟ يقولون هذا يدخل إيش تابعا، يقول يدخل تابعا لأن المعقود عليه البئر، أما الماء فليس معقودا عليه، فليس معقودا عليه، فقالوا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهل هذا صحيح؟ لو ما فيها ماء هذا غير صحيح، لأن المقصود هو إيش؟ هو الماء، فقولهم إن ماء البئر يدخل تبعا هذا الحقيقة العكس، أنه بالعكس، فالأصل هو إيش؟ هو الماء، والبئر لو لم يكن فيها ماء ما استأجرها أحد. والصواب الذي يظهر هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال إن الأجزاء التي تتولد وتتتابع شيئا فشيئا بمنزلة المنافع تماما، بمنزلة المنافع تماما. ولهذا اختار رحمه الله تعالى كما تقدم معنا أنه يجوز استئجار الحيوان لأخذ لبنه، واستئجار البير لأخذ مائها، واستئجار الأرض لأخذ مائها، فلا فرق. يعني الشرط الثالث،
والشرط الثالث القدرة على التسليم كالبيع.
أي نعم، الشرط الثالث القدرة على التسليم كالبيع، وهذا باتفاق هذا المذهب وباتفاق الأئمة لقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والعين المؤجرة إذا لم يقدر على تسليمها فالدخول في عقد الإيجار يكون من الميسر، لأن كل من المستاجر والمؤجر إما غانم أو غارم. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. والقدرة على التسليم تنقسم إلى قسمين، قدرة حسية وقدرة معنوية. القدرة الحسية تكون بأمور التخلية، من هذه الأمور التخلية أي رفع الموانع بين المستاجر وبين العين المستأجرة على الوجه الذي يتمكن به من الانتفاع بالعين. ويلزم المؤجر أن يقوم بكل ما يلزم ليتم تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، يعني التي يحتاجها المستأجر لابد يكون المؤجر قد أمنها، مثل إيصال الكهرباء، إيصال الماء، الأشياء التي لا ينتفع بالسكن إلا بها لابد أن يقوم المؤجر بتأمينها والتمكين منها. أن يمتنع عن كل ما يفضي إلى حرمان المستأجر من الانتفاع التام، وأن يستدام هذا النفع، الانتفاع بعد التسليم يكون مستداما إلى أن ينتهي العقد. فعلى المؤجر أن يمنع غيره من أن يتعرض للمستأجر فيحول بينه وبين الانتفاع. فلو تعرضت العين مثلا لآفة سماوية أفسدت المنفعة هنا ينفسخ العقد، أو تعرضت العين المؤجرة لغصب فهنا تنفسخ. فلا يكفي تسليم المحل فقط، بل لا بد من القدرة على تسليم المنفعة المعقود عليها في عقد الإجارة. فلا يصلح إجارة مثلا بهيمة زمنة ضعيفة هزيلة لحمل، ولا أرض لا تنبت للزرع، وهذه القدرة محل اتفاق بين الفقهاء، هي قدرة التسليم الحسية. القسم الثاني القدرة الشرعية، القدرة الشرعية على التسليم. فالعجز الشرعي كالعجز الحسي، العجز الشرعي كالعجز الحسي. فلا يجوز أن يستأجر حائضا لتكنس المسجد لتعذر ذلك شرعا عند الفقهاء. ولا يجوز استئجار كافر لعمل في الحرم، لعمل في الحرم. قال إيش؟
فلا تصح إجارة العبد الآبق والجمل الشارد والطير في الهواء.
نعم، لا يصح إجارة العبد الآبق يعني الشارد الهارب والجمل الشارد، وهذا هو المذهب وهو قول جمهور العلماء. فلا تصح إجارة العبد الآبق والجمل الشارد ونحو ذلك. وتقدم معنا في بيع إيش؟ في البيع صحة بيع العبد الآبق، تقدم في البيع صحة بيع العبد الآبق والجمل الشارد ونحو ذلك لمن يقدر عليه، لمن يقدر عليه، وتقدم معنا دليل ذلك. قال إيش؟ والطير إيش؟
والطير في الهواء، ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه، ولا إجارة المشاع مفردا لغير الشريك.
نعم، ولا إجارة المشاع إذا كان شيئا مشاع بين شريكين، إجارة العين للشريك لشريكه جائزة بالاتفاق، لكن أن يؤجر أحد الشريكين الشيء المشاع بينه وبين غيره فالمذهب أنها لا تجوز إجارة المشاع لغير الشريك، لأن استفاء المنفعة في الجزء الشائع لا يتصور إلا بتسليم الباقي، وذلك غير متعاقد عليه، ولا استفاء بالمهايئة لا يمكن على الوجه الذي يقتضيه العقد، الوجه الذي يقتضيه العقد. نعم.
ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه وتصح لغيرها.
قال وأيش؟ ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه وتصح لغيرها، يعني لغير الخدمة. تأجير المسلم نفسه لذمي ينقسم إلى قسمين، الأول أن يكون إيش؟ للخدمة، يستأجر الذمي المسلم للخدمة كتقديم الطعام له والوقوف بين يديه وكنس بيته ونحو ذلك، فالمذهب عدم الجواز، المذهب عدم الجواز، لأنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر وإذلاله في خدمته. وقد يناقش هذا القول أو هذا الاستدلال بأن الأمر ليس فيه إذلال للمسلم، لأن المسلم بذل عمله مقابل عوض مالي راضيا مختارا، ولم يقدم عمله إكراما للكافر. وقياسا على البيع، فإذا كان لا يجوز بيع العبد المسلم للكافر قالوا فلا تجوز إجارته. وأيضا هذا يرد عليه بأن الإجارة لا تشبه الملك، لأن الملك يقتضي سلطانا واستدامة، والإجارة ليست كذلك، والإجارة ليست كذلك. نعم.
والشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل ولا أرض. نعم. لا تنبت للزرع.
الشرط إيش؟
الرابع.
أي فلا تصح.
والشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة.
نعم. فلا تصح إجارة
بهيمة زمنة لحمل ولا أرض لا تنبت للزرع.
نعم.
لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين.
نعم. فقال فلا تصح إجارة بهيمة زمنة، يعني زمن الشخص من باب تعب وهو مرض يدوم طويلا، الأمراض المزمنة، يقول ولا أرض تنبت لا تنبت الزرع، لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين، وهذا باتفاق العلماء. نعم.
والشرط الخامس أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها.
هذا الشرط الخامس، أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها، كأن يكون وكيلا أو وصيا أو وليا أو ناظرا. نعم.
فلو تصرف فيما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه.
نعم. فلو تصرف فيما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه، يعني تأجير العين المستاجرة لا يخلو من أمرين. الأول أن يكون بعد القبض، أن يكون بعد القبض، فالمذهب صحة تأجير العين المؤجرة سواء كانت الأجرة الثانية مساوية للأولى أم كانت زائدة أم أنقص، لحديث عائشة الخراج بالضمان، فكما أن عليه ضمان المنافع فله خراجها، ولأن الإجارة بيع فله أن يبيع بمثل الثمن أو أنقص أو أزيد والأمر الثاني،
وتجوز إجارة العين المؤجرة بعد قبضها.
الأمر الثاني أنها تجوز بعد قبضها لا قبل قبضها،
إذا أجرها المستأجر لمن يقوم مقامه في الانتفاع.
إذا أجرها المستأجر لمن يقوم مقامها. فالأمر الأول إيش قال؟ أنه تجوز إجارة العين المؤجرة ولو كانت بأكثر أو أقل أو أنقص، لأنه يملك المنفعة. الأمر الثاني ولو كانت قبل القبض، لأن المنفعة ما تأتي إلا يعني بعد استعمالها شيئا فشيئا. الأمر الثاني أن يكون قبل القبض، قبل القبض، فالمصحح عند الحنابلة الجواز مطلقا سواء كانت قبل القبض أو بعد القبض، لأن المعقود عليه ما هو؟ المنافع، والمنافع لا تصير مقبوضة بقبض العين، فلا يؤثر فيها القبض لأنها تأتي تباعا، فلا يؤثر فيها قبض العين. فلذلك قال إذا أجرها المستأجر
لمن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه، لأن المنفعة لما كانت مملوكة له جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه.
نعم. يقول إذا أجرها المستاجر لمن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه، لأن المنفعة لما كانت مملوكة له أي للمستاجر جاز له أن يستويها بنفسه ونائبه، لأن موجب عقد الإجارة ملك النفع ملك المنفعة والتسلط على استيفائها بنفسه ومن يقوم مقامه. فإذا أجرها بمن يقوم مقامه جاز، لا بإيش؟
لا بأكثر منه ضررا،
لا بأكثر منه ضررا، وهذا باتفاق الأئمة. فمن اكترى أرضا لزرع بر فله زرع شعير ونحوه مما ضرره أقل من ضرر الحنطة، لكن قالوا لا يجوز أن يؤجرها بشيء أكثر ضررا كالذرة والقطن، كالذرة والقطن. وإن تقبل أجير عملا في ذمته بأجرة خياطة أو غيرها قالوا فلا بأس أن يتقبله غيره بأقل منها ولو لم يعن فيه بشيء، لأنه ملكه فجاز له أن ينيب غيره ليعمله،
لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فبنائبه أولى.
أي نعم، إذا كان بأكثر منه ضرر لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فبنائبه أولى. لكن ظاهر كلام المؤلف أنه يجوز أن يؤجر بمثل الأجرة أو أكثر منها، يعني ظاهر كلامه سواء كان بنفس الأجرة اللي استأجرها أو بأكثر منها، يعني يجوز للمستاجر أن يؤجر بقية مدته لغيره بأكثر من أجرته التي استأجر بها العين. وقال بعض العلماء أنه لا يجوز أن يؤجر بأكثر، واستدلوا بذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الربح ما لم يضمن والمنافع غير مضمونة. ولهذا قالوا لو انهدم الدكان مثلا الذي كان مستاجرا له ثم أجره انفسخت الإجارة ولم يطالب صاحب الدكان بأن يؤمن له دكانا آخر. والذين قالوا بالجواز أجابوا عن الحديث بأن هذا خاص في البيع، أما الإجارة فلا يشملها الحديث، والعمل الآن في الأزمنة المتأخرة هو على هذا القول. الناس تستأجر عمارات وفنادق من أجل إيش؟ أن تؤجرها، من أجل أن تؤجرها. فمن ملك المنفعة قالوا له أن يتصرف في هذه المنفعة ما لم يشترط عليه، ما لم يشترط عليه في العقد أن لا يؤجرها لغيره، فإذا اشترط عليه فالمسلمون على شروطهم. نعم.
وليس للمستعير أن يؤجر إلا بإذن مالك والأجرة له.
وليس للمستعير الذي استعار سيارة أو دابة أو نحو ذلك أن يؤجر إلا بإذن المالك، وهذا هو المذهب وهو قول جمهور العلماء، لأن الإعارة تفيد إباحة الانتفاع دون تمليك النفع، فلا يملك تمليكها لغيره بالإجارة. يعني بالنسبة للإعارة يملك الانتفاع لكن ما يملك المنفعة، لأن المنفعة ملك للمالك وهذه إعارة، فرق بين الانتفاع وبين المنفعة. فالمنفعة يتملكها ويتصرف فيها، أما الانتفاع فلا يتصرف إلا بما أذن له فيه، إلا بما أذن له فيه.
وتصح إجارة الوقف.
نعم، وتصح إجارة الوقف باتفاق الأئمة،
لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه فجاز له إجارتها كالمستأجر.
نعم، لأن منافعه منافع الوقف مملوكة للموقوف عليه فجاز له إجارتها كالمستأجر.
فإن مات المؤجر فانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ.
نعم، إن مات المؤجر انتقل الوقف إلى من بعده ولم تنفسخ، يعني مؤجر العين الموقوفة لا يخلو من حالين: الأولى أن لا يكون من أهل استحقاق الريع، فإذا مات فلا أثر لموته على عقد الإجارة لأنه لا يستحق شيء منه، ولا ينفسخ عقدها بموته باتفاق الأئمة، لأن الناظر إنما هو نظره بطريق الولاية، ومن يلي النظر بعد بعده إنما يملك التصرف فيما لم يتصرف فيها الأول. الثاني أن يكون من أهل الاستحقاق، الثاني أن يكون من أهل استحقاق الريع. فالمذهب أيضا أن عقد الإجارة لا يتأثر بموت العاقد، لا يتأثر بموت العائد بموت العاقد المستحق، إلا إذا كان قد أجره بأصل الاستحقاق. إذا كان أجره بأصل الاستحقاق فهنا يتأثر، لكن إذا أجره ليس بأصل الاستحقاق فيستمر الأجار ولا يؤثر عليه ذلك. نعم.
لأنه آجر ملكه في زمن ولايته فلم تبطل بموته كمالك الطلق.
نعم، لأنه آجر ملكه في زمن ولايته فلم تبطل بموته كمالك الطلق، أي الذي لم يوقف. الطلق المقصود به الشيء الذي لم يوقف، يعني مطلق.
وللثاني حصته من الأجرة في حين موت الأول.
وللثاني حصته من الأجرة من حين موت الأول، من حين موت الأول أو حين انتقال الاستحقاق، أو حين انتقال الاستحقاق. نعم.
فإن كان قبضها رجع في تركته بحصته، لأنه تبين عدم استحقاقه لها.
نعم، أي فإن كان المؤجر قبض الأجرة رجع الثاني المستحق للمنافع في تركة المؤجر الأول بحصته من الاستحقاق. نعم.
فإن تعذر أخذها فظاهر كلامهم أنها تسقط، قاله. نعم. في المبدع.
إن تعذر أخذها فظاهر كلامهم أنها تسقط، أي فإن لم تقبض الأجرة فالمنتقل إليه الاستحقاق يأخذ حصته من مستأجر لعدم براءته منها.
وإن لم تقبض فمن مستأجر، وقدم في التنقيح أنها تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق.
وإن لم تقبض يعني القيمة فتكون من المستأجر الذي يستأجرها.
وكذا حكم مقطع
آجر، وقدم في التنقيح إيش؟
وقدم في التنقيح أنها تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق.
اي نعم، قال أن إذا كان يعني هذه بهذا الشكل فأنها تنفسخ إذا كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق، يعني بأصل الاستحقاق وتصرف هذا التصرف فإنها تنفسخ، وهو ممن يستحق النظر لكونه موقوف عليه، بكونه موقوفا عليه ولم يشترط الواقف ناظرا. نعم.
وكذا حكم
هذه كلها في الأصل ترجع إلى شروط الواقف، لابد ينظر فيها إلى شروط الواقف.
وكذا حكم مقطع آجر إقطاعه ثم أقطع لغيره.
نعم، وكذلك حكم موقوف عليه، حكم مقطع آخر آجر إقطاعه ثم أقطع على غيره، يعني أقطع أرضا، أقطعه السلطان أرضا ثم أقطعت لغيره، ثم أقطعت لغيره وهو قد أجرها في الحالة التي تكون ليست له وإنما هي لغيره. قال وكذا حكم مقطع آخر آجر إقطاعه ثم أقطع لغيره، أي وكحكم موقوف عليه حكم مقطع أرضا وغيرها اقطاع نفع أجر اقطاعه مدة ثم انتقل إلى غيره.
وإن آجر الناظر العام أو من شرط له وكان أجنبيا لم تنفسخ الإجارة بموته ولا عزله.
نعم، يعني إن آجر الناظر العام أو من شرط له، يعني أن يكون يصح أن يؤجر وكان أجنبيا، يعني لا دخل لا استحقاق له في الريع، لم تنفسخ الإجارة بموته ولا بعزله. محل الخلاف المتقدم كما يقول صاحب الإنصاف إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق، فأما إن كان المؤجر أو المؤجر هو الناظر العام أو من شرط له وكان أجنبيا لم تنفسخ الإجارة، لأنه لا يؤثر ذلك، لا يؤثر، ليس له استحقاق، لم تنفسخ الإجارة بموته قولا واحدا. نعم.
وإن آجر الولي اليتيم أو ماله أو ماله أو السيد العبد ثم بلغ الصبي ورشد واعتق العبد أو مات الولي أو عزل لم تنفسخ الإجارة.
نعم، قول إن آجر الولي اليتيم أو ماله مال اليتيم أو السيد العبد ثم بلغ الصبي ورشد واعتق العبد أو مات الولي أو عزل لم تنفسخ الإجارة، وهذا هو المذهب لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولأنه عقد لازم بحق الولاية فلم يبطل بالبلوغ كما لو باع داره أو زوجه. ويحتمل كما ذكر صاحب الإنصاف أن تنفسخ، وهو وجه في الصبي وتخريج في العبد، تخريج في العبد من الصبي. ولذلك قال في القاعدة 34 ابن رجب وعند الشيخ تنفسخ إلا أن يستثنيها في العتق، فإن له استثناء منافعه بالشروط، والاستثناء الحكمي أقوى بخلاف الصبي إذا بلغ ورشد فإن الولي تنقطع ولايته عنه بالكلية. إذن على المذهب لا يرجع العتيق على سيده بشيء من الأجرة، وقيل يرجع بحق ما بقي له كما يلزمه نفقته إذا لم يسترطها على مستأجر. نعم.
إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه أو عتقه فيها فتنفسخ من حينها.
إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه أو عتقه فيها فتنفسخ من حينهما، من حين العقد. الأولى إذا كان لا يعلم، هذه التي لا تنفسخ، لكن التي يعلم يؤجرها وقتا وهو يعلم أن الصبي يبلغ وأن العبد يعتق فهنا تنفسخ من حينهما، وهذا هو المذهب لئلا يتصرف الولي في غير زمن ولايته، في غير زمن ولايته على المأجور. وقيل في المذهب أنها تنفسخ وهو الأشهر كما ذكر ابن رجب. نعم.
وإن آجر الدار ونحوها كالأرض مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح.
نعم، يقول إن آجر الدار ونحوها كالأرض مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. صح، هذا هو المذهب، ويعتبر أن لا يظن عدم العين المؤجرة في أمد الإجارة، يعني تبقى العين تبقى قائمة ولو لمدة طويلة طالما أنها لا تخرب العين في هذه المدة، قوله تعالى على أن تأجرني ثمانية حجج، ولأن الأصل عدم التحديد. بعض العلماء يقول لا تجوز أكثر من 30 سنة، لا تجوز أكثر لأنها نصف العمر، لا تزيد أكثر من 30 سنة، وقيل لا تجوز أكثر من سنة لاندفاع الحاجة إليها، لكن المذهب أنها تجوز ولو مدة طويلة طالما يغلب على الظن بقاء العين.
الله. يقول هل الزوجة قبل الدخول بها هل يجب عليها استئذان الزوج لتأجير نفسها؟ لا، قبل الدخول لا، لأنه بعد الدخول هو الذي تكون له الولاية عليها. يقول ما هو القول الصحيح في مسألة عوام الناس؟ هل يكفي إيش؟ ما كمل السؤال. هل يكفي إيش؟ هل إيش؟ يكفر بأي شيء؟ ما ذكرت المتوسط؟ أنت ما ذكرت هل يكفر؟ حتى تذكره بعدين نشوف. يقول ما الدليل على جواز تعدد النية في النوافل؟ هو لتعدد النوافل نفسها، طالما أنها متعددة فتتعدد نيتها، ومنها ما يتداخل ومنها ما لا يتداخل. مثلا يستطيع بنيته يصلي الضحى وتحية المسجد وسنة الوضوء، كلها يجعلها بنية واحدة لتداخلها، ومنها من النوافل ما لا يتداخل مع غيرها كالوتر ونحوه. ما مسألة التكفير؟ هذه مسألة كبيرة، حرر سؤالك وبعدين نشوف. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.